يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 23 من شهر رجب لعام 46 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنغرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 72 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نود منكم كلمة في حق الشيخ الطيب العقبي رحمه الله، وهل صحيح أنه أفسد مشروع الجمعية؟ وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا في هذا اللقاء المتجدد، والذي نسأله جل في علاه أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بما ذكر السائل، طلبه كلمة في حق شيخ من مشايخ هذا البلد الحبيب، وهو أحد أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ألا وهو الشيخ الطيب العقبي رحمه الله تبارك وتعالى، الذي أعطى من حياته ومن جهده لأجل هذه الدعوة المباركة في هذا البلد، وهو من المشايخ المفترى عليهم. فقول السائل: وهل صحيح أنه أفسد مشروع الجمعية؟ فهذه فرية صوفية يذندنون حولها قديما وحديثا، ولعلكم سمعتم في هذه الأيام المتأخرة هذا الكلام يتردد، لأن الشيخ العقبي عليه رحمة الله كان شوكة في حلوقهم، وهو وإن كان من أعضاء الجمعية إلا أنه خالف الجمعية أو أعضاءها في بعض المسائل، منها هذه المسألة حيث لم يكن يرى ولا يرضى بأن يكون في صفوف جمعيتهم من يخالف عقيدتهم ومنهجهم، يعني لم يكن يرضى بمنهج التمييع. ونقولها، وهذا للتاريخ وهو حق لا يجوز لنا كتمانه ولا المرية فيه، رأى من رأى من أعضاء الجمعية أن الوقت ليس لمثل هذه المسائل والقضايا، وكأنه عمل بالقاعدة نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الجمعية كان فيها الصوفي وكان فيها الإباضي، وهذا معلوم. والشيخ عليه رحمة الله كان لا يرى هذا، كان يرى تصفية الجمعية للمحافظة على صفاء هذه الدعوة، ما دام أن الجمعية قامت على أساس محاربة الشرك والبدع والدعوة إلى التوحيد الخالص، وكانت دعوة سلفية في حقيقتها، فلا يتأتى أن تكون الدعوة السلفية بهذا الخليط. ولهذا أذكر شهادة كنت سمعتها من الشيخ الجزائري رحمة الله تبارك وتعالى عليه، حين قدم زيارة للجزائر وجلس معه طلبة العلم، ذكر لنا شهادة تاريخية، وهو من تلاميذ الجمعية بل من تلاميذ الشيخ العقبي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال: الجمعية الوحيد السلفي فيها هو الشيخ العقبي. وقصد من هذا الشيخ الجزائري عليه رحمة الله أن السلفي الذي كان يصدع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم ولا يداهن ولم يميع دعوته هو الشيخ العقبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه شهادة يجب علينا أن ننقلها كما هي من هذا الرجل الذي عايش علماء الجمعية، وكان ممن تتلمذ على بعض مشايخها رحمة الله على الجميع. لأجل هذا كانت هذه الإساءة من قبل الصوفية الذين هذا ديدنهم يكنون العداوة لكل من خالفهم ولكل من صدع بالحق في وجوههم، خاصة مثل الشيخ العقبي الذي كانت له صولات وجولات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك بأنواعه والتحذير من أنواع البدع والمنكرات، حتى أصبح هؤلاء يقولون في مثل هذا الرجل أنه أفسد على الجمعية صفاءها، أفسد على الجمعية صفاءها، ولكنه ما أفسد منهج النبي عليه الصلاة والسلام، صفاء هذا المنهج القويم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والشيخ العقبي وقد ترجم هو لنفسه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كان قد نشأ في المدينة النبوية لما هاجر أو هاجرت عائلته أو انتقلت عائلته بقصد الحج إلى الحجاز، قرروا المكث هناك والاستقرار في المدينة، يعني كحال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، حيث قصد الحجاز حاجا وإذ به يمكث هناك ويقيم في تلك الديار المباركة وينتفع به الخلق الكثير. كذلك الشيخ العقبي وهو صغير، صبي صغير، خرج من بلدته ببسكرة سيدي عقبة عائلته ومكثوا هناك ونشأ ودرس ولازم مشايخ الحرم النبوي بعد وفاة والده رحمة الله عليه، إلى أن اشتد عوده وكبر وترأس تحرير جريدة القبلة في مكة. وبعد فترة كان اللقاء بينه وبين الشيخ ابن باديس في موسم من مواسم الحج، إلى أن عاد إلى
البلاد
لمتابعة أملاك العائلة في مدينته، هذا قصده الأول. ثم بعد ذلك استقر بها، يعني استقر في الجزائر مرة أخرى، وكان من أعضاء الجمعية، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حيث انتقل من بلدته إلى العاصمة وسكن العاصمة وكان ينشط فيها وفي نادي الترقي بالذات بالعاصمة، وكان يعرف عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما قلت بصدعه بالحق والدعوة إلى التوحيد الخالص، وتخرج على يديه طلبة انتشروا هنا وهناك حتى أصبح يعرف طلبته بالعقبيين نسبة إليه. هذه يعني هذه من تصنيفات الناس كما هو الحال اليوم، هذا وهابي وهذا مدخلي وهذا جامي، ينسبون من تأثر بشيخ من المشايخ أو عالم من العلماء إليه. فهذه إن ميزة الشيخ العقبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من بين شيوخ الجمعية جميعا رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التحذير من السحر والشعوذة في مكان يكثر فيه السحرة والمشعوذون وهم ذو شوكة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وإخواننا جميعا من شر السحر والشعوذة. والتحذير من السحر والشعوذة من الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على كل داعية إلى الحق، لأن السحر من أكبر الكبائر كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، من أعظم الذنوب والموبقات عند الله تبارك وتعالى. والأنبياء جميعا يحذرون من شره ومن شر أهله السحرة، لأن تأثير السحر على العباد خطير، ولا يتمكن الساحر من القيام بشنيع أفعاله إلا إذا كفر بربه تبارك وتعالى، كما ذكر هذا ربنا جل وعلا في كتابه. ومثل ما قال الله تبارك وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولهذا يعني ينبغي أن يكون التحذير ببيان هذه النصوص الشرعية المبينة لخطورة وعظم هذا الفعل عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وسائر إخواننا من شر السحر والسحرة، إنه سميع مجيب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض المرات نركب في وسائل النقل وفيها بعض العوام من كبار السن، ونسمع منهم بعض المنكرات كالحلف بغير الله والطعن في الحكام، فما الواجب على الإخوة السلفيين في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجواب على هذا السؤال والمتعلق بهذه المسألة التي يمكن أن نقول أنها مما عمت بها البلوى، لأن الإنسان يعني لا شك ولا ريب أنه يخالط الناس، وفيهم الجاهل والمسرف، وفيهم المخالف المواقع للمعاصي، وفيهم المستقيم وما إلى ذلك. وكما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. فنحن مأمورون بالصبر على أذى الناس، ولسنا في زمن اعتزالهم بالكلية، نصبر وننصح، هذا الواجب علينا جميعا في هذه الوسائل أو في غيرها من الأماكن العامة، خاصة مثل ما ذكر السائل وسائل النقل يكثر فيها هذا الشر هذا، ولهذا الإنسان يحاول ما استطاع أن يكون ناصحا لغيره بالموعظة والكلمة الطيبة، لعل الله عز وجل أن يجعل لنصحه قبولا لدى الناس، وهذا هو المطلوب، ولا يخوض معهم ولا يدخل في نقاشاتهم ومجادلاتهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع في غالبها. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ليس هذا فحسب، بل حتى في المجالس في بيوتنا أو في نوادينا أو ما إلى ذلك يكثر الحديث في مثل هذه المسائل، والواجب على المسلم أن يكون ناصحا وأن يحاول أن يأخذ الناس بحديثه النافع الذي ينفعه في دنياه وفي آخرته. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لنا ولسائر إخواننا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت أنشر مواعظ في حسابي على الفيسبوك، ثم صرت أضع بعض المنتوجات لبيعها، فما حكم هذا الفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السائل يسأل أنه كان ينشر مواعظ، ويعني مواعظ المشايخ والعلماء في حسابه على الفيسبوك، ثم بعد ذلك أصبح ينشر أو يضع بعض الدعايات لبعض المنتوجات بقصد بيعها. نخشى أن يكون هذا الفعل وهذا الصنيع من قبيل الاستدراج، يعني أنك استدرجت من يدخل لحسابك ومن يتابعك على أساس تلك المواعظ وتلك الكلمات الطيبات النافعات، وإذا به يعني يتغير مسار هذا الأمر إلى تجارة وبيع ودعاية لمنتوجات، وهذا نخشى أن يكون من التآكل بالدعوة كما يقال. إذا كنت صاحب حساب دعوي خيري بهذه الصورة، فالواجب عليك أن تجعله كذلك، أما أن تخلط هذا بذاك وتلبس على الناس بهذه الطريقة فهذا لا ينبغي. اجعل صفحة للدعاية ولهذه المنتوجات، صفحة تجارية، أما الصفحة الدعوية فالواجب أن تبقى كذلك ليصلك ثوابها وأجرها عند الله تبارك وتعالى. هذا الذي أعتقده، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخوكم المحب من تونس، أسأل عن صاحب ورشة اشترى سلعة منذ سنوات وهو لا يدري أنها مسروقة، ثم تبين أنها مسروقة من المال العام، وما زالت عنده نصف البضاعة، فما حكم هذه البضاعة والمال المكتسب منها، وما حكم العمال الذين يشتغلون معه في الورشة في هذه البضاعة؟ فأنا أحد هؤلاء العمال، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لما ذكره الأخ السائل، العامل في هذه الورشة والتي ذكر أن صاحبها يا صاحب الورشة اشترى سلعة تبين بعد ذلك أنها مسروقة، كان لا يعلم ثم تبين ذلك، فما حكم هذا العمل، يعني العمل بهذه السلع المسروقة؟ الواجب على صاحب هذه الورشة أن يسعى لرد هذه السلع إلى أصحابها ما دام أنه علم بحقيقتها، لأنها سلع مغصوبة، سلع غير، ولا يجوز لك أن تتصرف أو لا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره من غير إذنه. هو حقيقة هذه السلع لا نعلمها، ولكن الواجب عليه أن يردها إلى أصحابها إن أمكنه ذلك، وإلا فإن الواجب عليه. أما بخصوص المال المكتسب من هذه السلع، حين لم يكن يعلم بأنها مسروقة فجاز له التصرف فيها، يعني أما بعد علمه بحالها فلا يجوز له أن يتصرف فيها ولا أن يستفيد منها، والواجب عليه كما ذكرت أن يسعى لردها إلى أصحابها، والله تبارك وتعالى يعوضه عما يعني ربما يتكبده من خسائر لأجل ذلك. والواجب عليه أن يتحرى في شراء السلع وأن يشتري المصادر الموثوقة حتى لا يعرض نفسه لمثل هذه المخالفات، والعلم عند الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يأتي الإمام بالتهليلات العشر دبر صلاة الصبح والمغرب قبل أن ينقلب بوجهه إلى المأمومين، أو ينقلب ثم يأتي بها؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للأذكار المسنونة عقب الصلوات المكتوبة التي وردت في السنة وجاءت متنوعة، يعني من التسبيح والتحميد والتهليل، الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله قبل أن يلتفت، كان يأتي بالاستغفار ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وكان يزيد عليها قراءة آية الكرسي، ثم يتحول إلى المصلين. وقيل بالنسبة لمكثه هذا كما جاء في الحديث: يستغفر ثلاثا حتى ينصرف النساء، لأن النساء كن يصلين خلف الرجال الصفوف المتأخرة، فحتى لا يلتفت إليهن، وحتى لا يلتفت الرجال إلى النساء، وهذا من الاختلاط المحرم، ينظر الرجال إلى النساء. كان يمكث هذا الوقت اليسير بقدر ما يأتي بهذه الأذكار، ثم بعد ذلك يأتي بما ورد في السنة من التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 وفي رواية 33 ويتم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ورد هذا بصيغ مختلفة كلها من الأذكار المسنونة التي تكون دبر الصلوات المكتوبة، ومنها التهليل ومنها التهليلات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل كره زوجته وأراد أن يعدد فمنعته، فبما تنصحونه؟ وما نصيحتكم للنساء بخصوص التعدد، خاصة في هذا الزمن الذي اشتدت فيه فتنة النساء، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل ويقول عن رجل كره زوجته وأراد أن يعدد ومنعته، فما نصيحتنا، فما تنصحونه؟ يعني هذا السائل يريد أن يكون ناصحا لهذا الزوج من جهة، وقال: وما نصيحتكم للنساء بخصوص التعدد، خاصة في هذا الزمان الذي اشتدت فيه فتنة النساء، وجزاكم الله خيرا. في الحقيقة هذه الفتنة قديمة، وهذه الفتنة حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، فتنة النساء. والرجل الذي كره زوجته يقال له: وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الإنسان لا ينبغي أن يتعجل في أموره، ولا ينبغي كذلك أن يكون مندفعا متهورا. عليه أن يتحلى بالصبر والأنات، وهي من الأخلاق التي يحبها الله جل وعلا في عباده المؤمنين. ومثل ما جاء في الحديث أن الرجل إذا كره من زوجته خلقا عليه أن يصبر على ذلك، وأن يكون ناصحا ما استطاع، حفاظا على أسرته وحفاظا على جمع هذه الأسرة وعدم تشتيتها وتفريقها. أما أمر التعدد فهذا أمر آخر، تعدد مما أباحه الله جل وعلا لعباده المؤمنين، وهذا لا يماري فيه أحد، والأدلة عليه واضحة جلية. وما ينبغي أن نكثر الكلام والحديث حول هذا الموضوع، من يسر الله جل وعلا له أسباب التعدد ورأى من نفسه أنه قادر عليه ماديا وبدنيا فليتوكل على الله تبارك وتعالى. أما أن يكثر الحديث في هذا الموضوع صباح مساء وكأن الأمر تتوقف عليه مصالحه كلها وما إلى ذلك، فهذا مما لا ينبغي، فهذا مما لا ينبغي على المسلم. والمرأة أو الزوجة ليس من حقها أن تمنع أو أن تعارض أو ما إلى ذلك، لأن هذا حق من حقوقه، ولا علاقة له برضا الزوجة أو عدم رضاها، ولكن عليه أن يكون حكيما كما ذكر علماؤنا في التصرف مع أهله وزوجته، ولا ينبغي أن يكون متهورا كحال بعض الشباب لا يملك شيئا ويفكر في التعدد. فهذا من المجازفات التي لا تحمد عقباها، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا نصيحتي لإخواني جميعا للأزواج بالصبر على زوجاتهن، اصبر يا أخي، إذا ما رضيت اليوم لعلك ترضى غدا، اصبر امتثالا لقول ربك تبارك وتعالى، عسى أن يجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكذا ننصح الزوجات بالصبر مع الأزواج وحسن المعاشرة، وأن الله تبارك وتعالى جعل للزوج عليها حقا عظيما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها. عظم الحق هذا دلت عليه النصوص، فلا ينبغي للمرأة المؤمنة أن تكون مضيعة لهذا الحق، مقصرة فيه، ودائما وأبدا الحياة الزوجية لا تتحقق إلا بمراعاة هذه الأمور. يعني إذا أدى الزوج حق زوجته عليه وأدت المرأة حق زوجها عليها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ظهرت في منطقتنا ظاهرة غريبة من قبل بعض الشباب الحديثي عهد بالاستقامة، وهي اهتمامهم بتدريس المذهب المالكي، ويزعمون أن هذا هو الطريق الصحيح لدراسة الفقه، حتى صار بعضهم لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بجلسة الاستراحة، فما توجيهكم حفظكم الله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الذي وصفه السائل بأنه ظاهرة غريبة، يعني قد تكون كذلك من جهة، أو من جهة أن هؤلاء الشباب ربما بدأوا في أول نشأتهم، خلينا نقول العلمية، باهتمامهم بالفقه على طريقة أهل الحديث أو على طريقة فقه السنة بأخذه بهذه الطريقة، ثم بدا لهم، وهذا لا شك أنه بتأثير مؤثر، وهذه دعوة ليست جديدة، الدعوة إلى التقيد بالمذهب والتعصب للمذهب إلى درجة ترك السنة الصحيحة الثابتة لأجل ذلك. وكمثال على ذلك ما ذكره السائل، صار بعضهم لا يأتي بدعاء الاستفتاح وجلسة الاستراحة، لا يأتي اتباعا للمذهب وتقليدا لصاحب المذهب، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي. ليس معنى هذا أنه دعاء الاستفتاح أصبح في درجة الواجب والفرض، كلا، ولكن كمنهج في تفقهنا وفي تعبدنا لربنا تبارك وتعالى، لا يجوز لنا أن نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس كائنا من كان، كائنا من كان. فما فائدة أن تتعلم ثم أن تترك السنة لأجل ذلك؟ هذا ليس علما نافعا وليس علما مباركا. العلم النافع الذي يزيدك ولا ينقصك، تزداد إقبالا ورغبة في السنة والتعبد لله تبارك وتعالى بما صح عن نبيك عليه الصلاة والسلام. أن تتعلم الفقه على مذهب من المذاهب تيسر لك هذا، هذا لا حرج فيه ولا إشكال فيه. أن تأخذ الفقه من مدونة الإمام مالك أو الرسالة لابن أبي زيد أو ما إلى ذلك، ولكن إذا بانت لك السنة وظهر لك الدليل لا يجوز لك أن تترك هذا الدليل لقول قائل أو لأجل المذهب أو ما إلى ذلك، فهذا المذموم، فهذا المذموم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع سواء السبيل، ونقول لهؤلاء لا تظنوا أنكم أحسنتم الطريق أو الاختيار، بل أسأتم. أن تتفقهوا في الدين هذا أمر طيب مطلوب، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولكن يفقهه في الدين حتى يزداد في دينه لا أن ينقص في دينه بحجة أنه على مذهب مالك أو الشافعي. وحاشا لهؤلاء الأئمة أن يكون فقههم مثبطا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سببا لتركها. لهم اجتهاداتهم يؤجرون عليها عند الله تبارك وتعالى، ولكننا ما تعبدنا إلا بالأدلة الشرعية. العبرة في قول القائلين بأدلتهم لا بأقوالهم، هذا هو الأساس، وهذا هو المنهج السليم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص به مس وقد كثرت مشاكله مع زوجته، ولا يمر أسبوعان إلا ويتشاجران، فبما تنصحونه؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع هذا البلاء عن أخينا هذا، وأن يوفقنا وإياه لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. أولا بالنسبة لقضية المس التي ذكرها السائل، فإننا ننصحه أولا أنصحه بالرقية الشرعية، وأن يصبر على ذلك ويجاهد نفسه، لأن بعض هذه الأمور قد تستعصي على الإنسان، والواجب عليه أن يصبر ويواظب حتى يرفع الله جل وعلا عنه هذا البلاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمره في هذا الباب، وأن يوفق زوجته للصبر عليه وإعانته على تجاوز هذه المحنة. والله تبارك وتعالى دائما وأبدا يبشرنا بمثل قوله: إن مع العسر يسرا. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكون الأب عاضنا لابنته إذا كان يمنعها من الزواج بشخص يقع في كثير من المعاصي والمخالفات الشرعية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال المتعلق بمعنى العضل، يعني منع الأب زوجته من الزواج، هذا إذا كان المنع لأجل حرمانها من حقها، هذا يكون عاضلا. أما إذا منعها من خاطب معين، وكما جاء في السؤال يقع في المعاصي والمخالفات، هذا من النصح لها، ليس من العضل في حقها، وهكذا يجب عليه أن يكون. ولا يجوز له أن يزوجها من يعلم من حاله أنه كثير المعاصي كما جاء في السؤال والمخالفات الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فمثل هذا لا يرضى دينه ولا خلقه. فمفهوم الحديث أن لا نزوجه، أن لا نمكنه من ابنتنا أو أختنا لأجل هذا الأمر. فهذا من تمام النصح للبنت أو للأخت
ابنته أو من كانت تحت ولايته.
والواجب على المسلم أن يكون دائما وأبدا ناصحا في هذا الباب، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه البعد عن الله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، سائلين الله عز وجل أن يثيبه وإخوانه المشايخ وجميع القائمين على دروس الإذاعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.